إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأعمال العظيمة والأوامر الكريمة التي أمر بها الشرع ودعت إليها السنة وأشار إليها القرآن بعد الفراغ من الصيام، صيام رمضان، أن المسلم مأمور بزكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بذلك، أي الفطر من رمضان، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صدقت رمضان، وجاء أيضا زكاة الفطر من رمضان. فزكاة الفطر سميت بذلك لأجل الفطر من رمضان، وهذه الزكاة مأمور بها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث ابن عباس عند أبي داود بن ماجه بسند حسن قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وجاء في رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في مذهب جماهير العلماء، ونقل الإجماع عليه إسحاق بن راهويه وابن المنذر، وخالف الإجماع وقول الأكثرين داود الظاهري وابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية، فقالوا بالاستحباب. والصحيح هو مذهب جماهير العلماء، ولم يكن الخلاف إلا بعد إجماعهم. وزكاة الفطر لها فضائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه. وفي قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قيل قد أفلح من تزكى أي من أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة العيد. وهذا يبين فضل زكاة الفطر وأنها من أسباب الفلاح. وزكاة الفطر تجب على كل مسلم عاقل بالغ ملك ما يزيد على قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومها. فإذا كان عند المسلم عنده قدر زائد على حاجته وما يكفيه في يومه وليلته هو وعياله، فهذا تجب عليه زكاة الفطر. ولو أن فقيرا أعطي من زكاة الفطر حتى زاد الذي معه على قوته وقوت عياله في يومه وليلته فقد وجبت عليه أيضا زكاة الفطر. ولو أن رجلا يطالب بدين وعند وقت وجوب زكاة الفطر كان على غنى وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر يخرجها المسلم عمن يعول من ذكر أو أنثى وصغير وكبير وحر وعبد من المسلمين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في أصح أقوال أهل العلم. وهل إذا رزق الله عز وجل المسلم ولدا هل يخرج عنه أم لا؟ فإن كان هذا المولود جاء قبل غروب آخر شمس في رمضان فيجب أن يخرج عنه. فإن كان هذا المولود جاء بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب الزكاة فيه. وهل يخرج عن الجنين؟ لم يثبت في ذلك دليل، وإنما استحبه بعض أهل العلم كأحمد وغيره. وزكاة الفطر لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها أو أن يتلاعب فيها، فإن كثيرا من الناس يفرط في زكاة الفطر ولا يقوم بها فيحرم نفسه مما جاء في فضلها، فإنها تعتبر طهرة لك يا أيها الصائم، طهرة لك في لغوك وطهرة لك في رفثك، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العميم. زكاة الفطر وقتها ينتهي بصلاة العيد، ويستحب في ليلة العيد، ويجوز أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء عن ابن عمر أنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيومين. ولا تجزئ إذا كانت في أول رمضان أو في منتصف رمضان، خلافا لقول بعض أهل العلم أنها تجزئ، فإنها صدقة فطر، وصدقة الفطر لا تكون إلا بعد الفطر أو عند مقاربة الإفطار. وذهب آخرون إلى أنها تؤدى ولو بعد صلاة العيد ولو في اليوم الثاني، وهذا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه. فينبغي المسلم أن يبادر بإخراجها وألا يتأخر. فإذا لم يخرج الزكاة في وقتها الشرعي وأخرجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان أو أخرجها بعد صلاة العيد فهذه لا تعتبر زكاة فطر، وإنما هي صدقة من سائر الصدقات. أيها المسلم، إذا نسي الشخص زكاة الفطر فلم ينتبه لها إلا بعد صلاة العيد فهل عليه حرج؟ لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وزكاة الفطر النوع الذي يخرج من الطعام، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، صاع من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهكذا أيضا من الأرز ومما هو من قوت البلد، أيضا كذلك كالدقيق، فإنه يجوز أن يخرجها من هذه الأصناف ومن غيرها مما يقتاته الناس. وأما إخراجها مالا فهي لا تجزئ ولا تنعقد عند جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة وسفيان الثوري ومن نحى مذهبهما، فإن زكاة الفطر لا تكون إلا من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها كذلك وقال طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. والحكمة في إخراجها قبل صلاة العيد من أجل أن يخرج الفقراء والمساكين وهم منشرحو الصدر مبتهجو القلب لحصول الغنى، بخلاف لو خرجوا إلى صلاة العيد ولا طعام في البيت فإنهم سيخرجون ونفوسهم منقبضة. فلهذا شرعت زكاة الفطر أن تكون قبل العيد. ولو أن رجلا أسلم فهل تلزمه صدقة الفطر أم لا؟ إذا كان إسلامه قبل غروب آخر شمس من رمضان فإن زكاة الفطر تلزمه وإن لم يصم يوما واحدا في رمضان. أما إذا كان إسلامه في ليلة العيد وبعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر. أيها المسلمون عباد الله، فإذا قيل ما مقدار الخارج في زكاة الفطر، يخرج عن كل فرد صاعا من طعام، إما من الأرز أو من الشعير أو من الزبيب أو من التمر ونحو ذلك، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. وهل البر يلحق بذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في زكاة البر، فقيل يكفي عن كل واحد نصف صاع، وقيل بل صاع قياسا على عموم الأدلة وقياسا على ما جاء منصوصا عليه. وسبب الخلاف في ذلك أنه وردت أحاديث بأن نصف صاع من بر يجزئ عن الواحد، إلا أن هذه الأحاديث لا ترتقي للحجية ولهذا ابن عمر وأبو سعيد أنكرا على من يخرج نصف صاع من بر، فلو كان هذا محفوظا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لردت أقوالهما بالنصوص النبوية، فلما لم يكن ذلك دل على أن ما جاء من الأحاديث ليس بصحيح وإنما هي موقوفات. فالحاصل من هذا أن المسلم يخرج عن كل فرد صاعا من طعام، وهل يقدر ذلك بالكيلو؟ الجواب لا، كما نبه على هذا العلامة العثيمين رحمه الله، لأن الأشياء تختلف، فالبر الكيلو من، والأرز الكيلو من، لا يستويان في المكيال، وهكذا أيضا التمر. فأنت إذا أخذت صاعا من أرز وأخذت صاعا من بر ثم وزنتهما لوجدتهما مختلفين، ولهذا فلا يستطاع أن يحد للصاع بالكيلو. نعم، وعلى هذا فيكون الإخراج بالكيل لا بالوزن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ومن المخالفات التي يقع فيها الناس عند إخراج زكاة الفطر أنهم يدخلون أيديهم في الزكاة ويكبرون ويدعون، وهذا لا دليل عليه، بل إن من فعل ذلك وداوم عليه متقربا إلى الله فقد أتى بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا قيل من مصارف زكاة الفطر، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مصرف زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: طعمة للمساكين. وذهب آخرون إلى أن مصرف زكاة الفطر هي مصرف زكاة الأموال، وأنها تصرف للأصناف الثمانية، والصحيح في هذا هو القول الأول لصحة دليله، وهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فلا تصرف زكاة الفطر للغارمين ولا للمؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا في سبيل الله ولا لابن السبيل ولا لغيرهم من هؤلاء، وإنما تصرف للفقراء والمساكين لا غير. وينبغي أن يعلم أن صرف زكاة الفطر تصرف للفقير وللمسكين على ما يكفيه وعلى ما يسد حاجته، فإن بعض الناس يأتي يقسم زكاته إلى حفنة حفنة، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، وهذا لا يغني فقيرا ولا يسد حاجة مسكين، وإنما يعطيه شيئا يكفيه. أيها المسلمون عباد الله، إن زكاة الفطر تخرج في الموضع الذي أنت فيه. فإذا كنت في بلدك وبين أهلك وعيالك فإنك تخرج زكاة الفطر في ذلك الموضع، وإذا كنت مغتربا فإنك تخرج زكاة الفطر في مكان غربتك، إلا إذا لم تجد مسكينا ولا فقيرا من أهل الزكاة فلك أن تخرجها في غير الموضع الذي أنت فيه. وينبغي إظهار هذه العبادة من أجل أن يسارع الناس إليها، فإن زكاة الفطر كما علمتم هي عبادة عظيمة من العبادات التي أمر بها الشرع، فإظهارها يدعو المسلمين إلى إخراج زكاة الفطر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر بذلك. وهل يشرع جمع زكاة الفطر؟ جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة، والحديث معلق ولكن جاء موصولا عند الترمذي والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة على زكاة الفطر، وهذا يبين لنا أن زكاة الفطر تجمع. فإذا كان الجامع لزكاة الفطر ممن يوثق فيه فلا بأس بأن تجمع، وإلا فإخراجها بنفسك إلى من تعرف من الفقراء والمساكين هذا أفضل وأحسن وأعظم. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر وصدقة الفطر من رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.